البرلمان، برنامج يأتيكم من صوت، يهدف إلى إشراك جميع المواطنين في السياسات البرلمانية، توصيل قضاياهم وهمومهم إلى ممثليهم في مجلس النواب، يطرح ممارسات النواب للفحص والتشكيك، يعرف بعمل البرلمان ويعزز المساءلة والحاكمية الرشيدة. قضية يبتها النواب وتصل أصداؤها إلى كل من يعبر عن رأيه عبر الإنترنت. معكم سوسن زايدة في أولى حلقات برنامج البرلمان. تنوي الحكومة طرح تعديلات مقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية على جدول أعمال الدورة العادية الثالثة المقبلة لمجلس النواب، وعلى رأسها المادة المتعلقة بخطاب الكراهية التي تثير مخاوف العديد من الصحفيين والحقوقيين على حرية الإعلام والتعبير باعتبارها أجدر بالحماية. نفس المخاوف عبر عنها المعارضون لتعديل المادة 11 من نفس القانون والمتعلقة بالذم والقدح، والتي تسببت بتوقيف عدد من الصحفيين منذ إقرارها في عام 2015. ومع ذلك تميل الأجواء النيابية لغاية الآن إلى ترجيح كفة مكافحة خطاب الكراهية على حساب حرية الإعلام والتعبير على الإنترنت بوصفه بيئة خصبة للإرهاب. صحفيون متضررون من القانون، حقوقيون محتجون على إقرار ضوابط قانونية جديدة في ظل قوانين سارية المفعول وتحاكم الصحفيين وحتى المواطنين على آرائهم. التقاهم الزميل محمد فريش في تقريره.
يخشى العديد من الصحفيين والحقوقيين في الأردن على حرية التعبير، معتقدين أن هذا الحق أجدر بالحماية والرعاية من إقرار تشريعات جديدة أو تعديل السارية منها كقانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2015، وهو النسخة المحدثة من قانون جرائم أنظمة المعلومات الذي مررته الحكومة عام 2010 كقانون مؤقت في ظل غياب مجلس النواب حينها بذريعة وقف الاعتداءات على الحقوق المادية والمعنوية. القانون الذي سيعرض على مجلس النواب لتعديل بعض نصوصه يشكل هاجسا لصحفيين مهنيين جراء فرضه قيودا على حقهم في النقد المباح، ومنهم عضو نقابة الصحفيين ورئيس رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين عماد حجاج. يحترف حجاج الصحافة التي بدأ بممارستها عام 1990 ونال من خلالها عددا من الجوائز المحلية والعربية والدولية، لم تشفع له خبرته أمام تغريدات ناشطي التواصل الاجتماعي المحرضة والتي طالبت بالقصاص منه، حتى وصلت لتهديده مباشرة بالقتل من خلال الاتصالات والرسائل.
طبعا بديش أحكي لك أنه عشرات من الشباب المسيحيين الغاضبين حكوا معي ومنهم هددني صدقا، يعني كنت بحكي معهم بهديهم، لأكتشف بعد ما يعني أحكي معهم أنهم لم يروا الرسم وكان ممكن أن أقتل فعلا. هم فهموا بأن عماد حجاج أساء للمسيح ونقطة فقط. هو فعلا يعني في تهديد مخيف. أنا بحكي لك أولادي رجعوا من المدرسة، أولادي بدرسوا في المدرسة الأرثوذكسية، رجعوا يوميتها من الدوام، كان يعني إلي ثلاث أبناء ثلاث أولاد بدرسوا بنفس المدرسة، رجعوا وجوههم مخطوفة خايفين موت رعب. كان في أطفال بهددوهم إنه أبوكم بسب على المسيح وظل نورجيكم وأبوكم اللي أساء وأبوكم الأساء. إذا التهم كان من تهم التهمتين كانوا الأولى أظن اللي هي على قانون الجرائم الإلكترونية استخدام وسيلة إلكترونية أو هذا للإساءة للأديان والمعتقدات والشعائر، والأخرى كانت على قانون عقوبات أعتقد اللي هي الإساءة لأرباب الديانات، الأرباب الديانات السماوية، هيك كان يعني النص في هذيك الفترة.
التهم المسندة لحجاج جاءت على إثر توظيف السيد المسيح في رسمه لإثراء البعد الديني، ولم تكن المرة الأولى التي يرسم بها السيد المسيح عليه السلام، هذه المرة كانت الأجواء مشحونة أكثر، ما اضطره للتوضيح بأنه لا يمكن أن يسيء لأي معتقد ديني. هدأت الأمور نسبيا بعد تدخل نقيب الصحفيين وتقديم حجاج توضيحا لسوء الفهم، وسحب بعض رجال الدين المسيحي منشوراتهم من صفحاتهم على موقع فيسبوك. بعد أيام قليلة اتصل به مدير وحدة الجرائم الإلكترونية طالبا مراجعته، حينها أدرك حجاج أن النار ما زالت مشتعلة تحت الرماد، فقد سجلت بحقه شكوى رسمية. ثلاثة أيام قضاها حجاج يراجع المراكز الأمنية وينتقل في سيارات الأمن العام من مركز لآخر، حتى وقف أمام المدعي العام وحيدا دون محاميه ونقيب الصحفيين اللذين لم يسمح لهما بالدخول. خلال هذه الأيام غزا الرعب قلب زوجته وأطفاله.
طبعا يعني كلياتنا، يعني شو بدي احكي لك، انا يعني كرسام كاريكاتير او كذا، يعني ما تخيلت ابدا انه اعرض عائلتي او كذا لخطر من ورا رسمه. يعني عمره في تاريخ حياتي بكل الجرايد ما وصلت مشاكلي للبيت صدقا، يعني هي اللي بحكي لك، يعني 30 سنه بهالكار بهالمهنه عمرها ما اخترقت يعني مشاكل الصحافه وكذا بيتي الا بعد هالرسمه على الفيسبوك والقصة اللي صارت.
لسه أثرها قائم حتى الآن
طبعاً.
عليك، على أولادك، على زوجك؟
طبعاً طبعاً، يعني كيف بدي أحكي لك، بنحكي إحنا كرسامين كذا على رقابة ورقابة، هذا صار في رقابة جديدة عندي أنا، صار في زوجتي مرعوبة دائماً، صارت تطلع رسماتي وتقولي دير بالك وما ترسمش وكذا وهيك، صار في أنا صرت بخاف على أولادي وبعد للعشرة وللمية وللألف إذا عملت هيك شو بصير فيهم، شو رح يحكلوا من الناس أو الطلاب أو كذا، صار عندي محدد، صار عندي تابو في منطقة معينة مش مفروض يكون موجود.
لم يكن حجاج الصحفي الوحيد الذي حاصره قانونا العقوبات والجرائم الإلكترونية، خاصة في المادة 11 منه. كذلك يساوي القانون بين الصحفيين والمواطنين بحسب رئيس الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح عيسى محاسنه.
طبعا الحالات اللي درسناها يعني لم تكن فقط يعني تشمل صحفيين، يعني مثلا هناك حالة نقابي معلم تم توقيفه بناء على مشهور قام بنشره على صفحة الفيسبوك ضد تغيير المناهج المفترض اللي كانت تعمل وزارة التربية والتعليم قبل سنة، أو حتى مثلا عامل في ميناء الحاويات العقبة تم أيضا توقيفه بناء على دعوة من مجموعة من أئمة مدينة العقبة بعد أن نشر منشور بصفته الشخصية على صفحته الفيسبوك اللي كان ينتقد فيه الخطاب المتشدد لبعض الأئمة في العقبة، وحتى قام بوصفهم بأنهم دواعش صغار. لحد مثلا قضية لشخصية مشهورة جدا على سناب شات تم أيضا توقيفها بناء على قانون الجرائم الإلكترونية بناء على شكوى قام برفعها أحد المتضررين، وهذه الشخصية مشهورة كانت عم بتصور فيديو وقامت بتقديم طبق المنسف إلى أحد الضيوف لبنان الجنسية طبعا بطريقة اعتبرت ساخرة. فهناك تنوع واسع وشديد ومختلف جدا بين القضايا التي يتم العمل بها، أو خلينا نحكي القضايا التي يتم أخذها بعين الاعتبار بناء على هذا القانون.
يلتزم من يمارس العمل الصحفي بقواعد مهنية وأخلاقية، وتخضع المادة التي ينتجها الكاتب لمسؤولية مشتركة ما بين كاتبها ورئيس التحرير، ويحمي القانون الصحفيين دون غيرهم بالسماح لهم بممارسة حق النقد المباح، فيما يأخذ القانونيون على المادة 11 من الجرائم الإلكترونية بأنها ساوت بين الصحفي والمواطن. يقول أستاذ التشريعات الإعلامية المحامي الدكتور صخر خصونة:
فلذلك المساواة هنا على حساب مهنة الإعلام، على حساب مهنة الصحافة، وبالتالي تصبح الصحافة مقيدة الأفواه مكممة، وبالتالي بصير بقل عندي فرصة النقد المباح لتصويب الأوضاع. وبالتالي يعني إذا بدك تأخذ أي قضية رأي عام، أي رأي عام، الصحفي اللي بده يكتب الآن فيها هو معرض لأن يعني أنا بصفتي محامي وبشتغل، لو يجيني واحد بقول لي الصحافة كتبت عني 1-2-3، أنا بروح بسجل شكوى عند المدعي عام ذا مقدم، وبعدين هو يثبت. إذن الآن هذا الموضوع أخل بمبدأ حقك المشروع في ممارسة عملك. لذلك العدالة تقول بأن لا نساوي ما بين حسن النية وما بين سيء النية، ما بين من يمارس حقا مشروعا له في القانون، لأن الصحفي هو يمارس حق النقد، هو حق مشروع له، استعمل حقا مشروعا فلا ضمان عليه، وما بين شخص القانون والدستور كفل له حرية الرأي والتعبير كويس، وكفاءة حرية الرأي والتعبير لا تعني بأي حال من الأحوال اللي سائل الآخرين.
يسخر حجاج من هذه المساواة.
أنا بشوف يعني نظرائي وزملائي هالرسامين برا وكذا، بس أرسام كاريكاتير في فرنسا مثلا، شو القانون بخوفك أو شو الكذا للكاريكاتير؟ ما في، هو بيخاف زيه زي مواطن عادي، بيخاف انه يسرق، بيخاف انه يكون في قضيه فساد، ما فيش عنده قانون بيقول له ممنوع ترسم بوسيله الكترونيه ولا ما في عنده هذا الحكي، عرفت كيف؟ فانا فعلا بحزن على حالنا احنا هون، يعني انه عنده هالقوانين وللاسف بيزيدوا فيها وبيصفطوا فيها وبيحاصروك من كل ناحيه زي ما حكيت. طيب انا يعني بهلا احنا بالالفيه الثالثه يعني يعني ما 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 عدوا معانا الوقت يعني حتى يعني يحلوا عنا شوية.
أثناء تعديلات القانون عرضت مسوداته على المختصين، في النسخة الأولى منه جاء تعريف خطاب الكراهية عاما، أما الثانية والتي وافقت عليها اللجنة القانونية النيابية فقد ساوت ما بين خطاب الكراهية وما بين الذم والقدح، وكررت تعريف خطاب الكراهية المذكور في قانوني العقوبات والمطبوعات والنشر.
عندي المادة 150 من قانون العقوبات، وعندي المادة 40 من المطبوعات والنشر، وعندي الآن المادة المستحدثة أو مشروع من أصل المادة المستحدثة في قانون الجرائم الإلكترونية. الثلاث نصوص قانونية هي نصوص مطاطي، إثارة النعرات المذهبية والطائفية والعنصرية والدينية اللي بدك إياها، كويس؟ الثلاثة لم تضع ضوابط محددة إلى المقصود بخطاب الكراهية. خطاب الكراهية هو خطاب تحريضي ضد فئات وليس ضد أشخاص، بمعنى أنه أنا هو خطاب جماعي ضد مجموعة، ضد أقلية، ضد فكرة، كويس؟ هذه هذا التحريض، هذا الخطاب التحريضي يعرض حياة هؤلاء الخطر، يعرض حياتهم إلى المساس بمشاعرهم الدينية والقومية، وأيضا قد يؤثر على فكرة النظام العام أو الأمن العام. الآن استخدام النص الجديد في قانون الجرائم الإلكترونية أو لم يضيف شيئا إلى قانون العقوبات وإلى النص المادة.
لم يخفي الخصاون خشيته من تدخل السلطة التقديرية في توصيف الفعل المجرم، وسأل مستغربا في ظل هذا التعريف كيف سيظن الادعاء العام بالفعل، فهل هو خطاب كراهية أم جريمة ذم وقدح؟
في عندي نص في قانون العقوبات الأردني الجديد، يعني هو نص أتوقع نص المادة 467 من قانون العقوبات مكرر، بيحكي على حالة من حالات، بيحكي على حالة من حالات خطاب الكراهية، وهذا النص يعني كصياغة أدق من النص المقترح ودق من نص المادة 150. هذا النص يقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة كل من أحدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد إليه هذا الشغب، تكون العقوبة لا تقل عن 3 أشهر إذا اقترن الفعل بحمل سلاح. إذن هذا النص اللي هو بتحدث عن 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 حالة من حالات خطاب الكراهية في المؤسسات التعليمية المنشآت الرياضية، كويس، وجاء في حرض على الكراهية، كويس. إذن هذا النص يشتمل ركن من أركان جريمة خطاب الكراهية المعرفة، لكن عندما أقول إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو العنصرية أو الدينية ما وصلت إلى النتيجة، فأصبح هذا الموضوع متروك أمر تقدير إحالته للمحكمة إلى السلطة الإدارية، يعني سواء كانت أجهزة أمنية أو الشكوى اللي هي الجهة اللي راح تحرك الدعوة للحق العام. اثنين، سيترك أمر تقدير إنه هل هذا الخطاب كان يتضمن خطابا كراهية أو إثارة نعرات إلى المحكمة.
طيب أثر فتح الباب للسلطة التقديرية هاي شو أثرها
فعليا بالآخر؟ أثرها عدم مساواة. يعني أنا لما أكون عندي النص القانوني لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا النص حمال أوجه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، بمعنى يجب أن يكون النص واضح الأركان الركن المادي والفعل والنتيجة وعلاقة السببية، فبالتالي يجب أن يكون النشاط محدد ما هي الأفعال التي تعتبر من قبيل خطاب الكراهية، ما هي الأفعال التي تعتبر تحريض. أنا كان عندي اقتراح وما كان موجود، وهذا الاقتراح دخل على المشرع الأردني الجديد اللي هي فكرة العقوبات البديلة. الفضاء الإلكتروني وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي الجمهور فيها جمهور غير متجانس، من الطفل إلى العجوز، من المتعلم إلى غير متعلم، من تنوع الثقافات. كانت الفكرة بتحكي بتقول إنه إعطاء المخطئ لأول مرة فرصة لتصويب أوضاعه، بمعنى إنه أنا بشتكي عليه لكن العقوبة مش لازم تكون العقوبة وأسجلها عليه قيد وأسجله بالمحكمة، يعني ممكن يكون هناك تدرج عقوبات بديلة لا تسجل لأول مرة قيد، تعتبر من يعني حتى تستطيع أن تعلم. يعني موضوع الرأي والتعبير هو موضوع ممارسة، وهو موضوع ثقافة مجتمعية، وموضوع يحتاج إلى تضافر جهود كبيرة. الآن أول تجربة إلي في التعبير الخاطئ تحبسني فيها، إذن هذه مشكلة كبيرة. الآن في عندي إشي اسمه في معايير اللي تدريب على قواعد حرية الرأي والتعبير، في عندي حق، وهي أيضا موجودة حتى في أحكام الشريعة، في عندي إشي اسمه حق التجربة، وعندي إشي اسمه حق الخطأ، ويقابلهم حق المسامحة من المجتمع.
منذ العام 2010 مر قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلات اقترحتها حكومات عديدة مررها مجلس النواب حتى احتجاجات الدوار الرابع. حينها قال رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة لا تسعى إلى تكميم الأفواه، وإنها ستفتح الباب واسعا أمام الحوار حول القانون المثير للجدل، والذي أخذ عاما ونصف العام من الوقت للنقاش في أروقة ديوان الرأي والتشريع. يقول المحاسنة إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عندما صاغت القانون عام 2010 أخذت برأي الخبراء التقنيين والمبرمجين لكونه قانونا يمس عملهم، ويأسف الآن لأن القانون تطور حتى شمل كل الجرائم المدرجة في قانون العقوبات الأردني، حتى أن من صاغ القانون لم يكن تقنيا مختصا بحسبه.
أنا شخصيا وجمعيتنا والمجتمع التقني بشكل عام مقتنع أكثر أنه قانون الجرائم الإلكترونية مفروض أنه تشمل فقط الجرائم التي تقع على أنظمة المعلومات أو قواعد البيانات، مثلا قرصنة المواقع أو اختراق المواقع.
وفي آخر المستجدات حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، تحفظت نقابة الصحفيين على قرار مجلس النقباء بإسقاط تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية من المذكرة التي قدمها المجلس لرئيس الوزراء السابق هاني الملقي. وفصل المركز الوطني لحقوق الإنسان في تعليقه على التعريف الوارد في القانون لمفهوم خطاب الكراهية. ومع كل هذه الآراء المتسارعة والمتراكمة حول القانون، يعول الجميع على دور مجلس النواب في الالتفات لمخاطره على حرية الرأي والتعبير ضمن مجموعة من القوانين الناظمة لممارسة هذا الحق الأصيل.
في مجلس الأمة التقيت بعضو لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب نبيل غيشان، وهو النائب الوحيد ذو الخلفية الصحفية، والذي دافع عن تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية وتحديداً الخاصة بخطاب الكراهية ومن قبلها مادة القدح والذم، بررها بغياب المهنية من بعض وسائل الإعلام التي يبرز فيها خطاب كراهية وعنف وإرهاب واغتيال للشخصية واعتداء على الخصوصية بحسب النائب.
ستي، طبيعة الإعلام الإلكتروني وسع من سلطة الصحافة أو وسائل الإعلام. يعني سابقا كنا نقول الصحافة ووسائل الإعلام السلطة الرابعة، اليوم وسائل الإعلام أصبحت السلطة الأولى بلا منازع، وهذا خطورة. لذلك عندما تغيب المهنية في وسائل الإعلام يتم ارتكاب الكثير من المخالفات على الحياة العامة، على الحياة الشخصية للناس، على وبرزت يعني تعابير اغتيال الشخصية، خطاب الكراهية، خطاب العنف، خطاب الإرهاب. وأنا بتقديري أن الإعلام هو بيئة خصبة للتحريض إذا غابت المهنية، أيضا هو بيئة خصبة وبيئة صديقة للإرهاب والعنف إذا غابت المهنية. لكن عندما يكون هناك خطاب عنف وخطاب كراهية وخطاب إرهاب، بالتأكيد ستغيب المهنة.
نعم، لكن يعني أنا أعتقد أنه أمام مجلس النواب مسألة مهمة، وهي الموازنة بين أهمية مكافحة خطاب الكراهية والتمييز وإلى آخره، وبين الحفاظ على حرية الإعلام والتعبير، يعني خصوصا أنه يعني هل إذا نظرنا لواقع المجتمع الأردني، هل فعليا يوجد انتشار أو بمعنى تأثير كبير لخطاب الكراهية إذا ما قورن بمسألة حريات التعبير؟
اليوم هذا خطاب دولي وليس خطاب أردني أو خطاب عربي، يعني بمعنى
لكن إحنا معنيين هنا بالسياق الأردني.
الشكوى في الموضوع الخطاب الكراهية، خطاب العنف، خطاب الاغتيال الشخصية، كل البنود اللي نحكي فيها هي مسألة دولية، وهناك دول حتى مثل ألمانيا ودول بدأت تتحدث. لكن أنا بتقديري الشخصي، السؤال الأول يجب أن ننطلق من نقطة أساسية، تحديد أين هو الخط الفاصل بين وسائل الإعلام وبين التواصل الاجتماعي. بمعنى، هل وسائل الإعلام تضم في جنباتها التواصل الاجتماعي؟ هل التواصل الاجتماعي يجب أن تنطبق عليه البنود التي نتحدث فيها عن المعايير المهنية والأخلاقية التي يجب أن تسود أيضا في الإعلام الورقي أو الإعلام بشكل عام، وسائل الإعلام؟
هل ما إجابات مجلس النواب على هاي الأسئلة؟ يعني هل
مجلس النواب
يرون هذا الفاصل؟
شوفي، مجلس النواب ما في حدا بعرف بهذه القضية، يبديش يعني أقول ما بعرف، بس على الأقل أنا الشخص الوحيد اللي على الأقل أنا خلفيتي صحفي وبقدر أحكي في هذا الموضوع، لأني بحكي من 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 خلفيتي. أنا خدمت 28 سنة صحفي وبعرف تماما. اليوم إحنا شو المطلوب؟ المطلوب هو ليس فقط وضع تشريعات، المهم هو سيادة القانون، وأن يكون هناك قانونا واحدا يضبط الجميع. اليوم الشكوى وين؟ أنه أنا في عندي قانون العقوبات، قانون الجرائم الإلكترونية، قانون في عندي 5-7 قوانين على الأقل بتعاقب على نفس الفعل. هذه هي الإشكالية الكبيرة التي يجب على مجلس النواب وأولا على الحكومة أن تضع فيها. أنت تفضلتي وتحدثتي عن التعديلات اللي موجودة اللي بتغطي القرصنة الإلكترونية، بتغطي يعني بما معنى الحفظ، الإلغاء، الإتلاف، الحجب، التعديل، النسخ، التعقيل،
وهي جرائم فعليا خاصة بالإنترنت،
وأيضا على موضوع القرصنة كمان الإفشاء والتمكين الآخرين من الاطلاع على، يعني مثل ما أنه بدخل عندك بفشي أسرارك، تشويش، كل هذه القصص، التنصت، الاعتراض، الصور، الشطب، بدخل عندك النشر الإلكتروني، أعمال إباحية، استغلال الأطفال دون سن 18، استغلال المعاقين في الدعارة، في الكذا، الاحتيال الإلكتروني، من هاي كلها قضايا ما حدا عم بناقش فيها، لأنه كلنا متفقين على أن هذه القضايا بحاجة إلى ضبط. لكن
وإنها أيضا جرائم خاصة بالإنترنت، في حين يعني ما نتحدث عنه عن بمعنى مهنة الإعلام هنا، وحتى فكرة التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي هي ليست مسألة يعني جرائم خاصة.
إحنا في الإعلام الورقي وفي الإعلام اللي بنحكي فيه بشكل عام هو مضبوط في قانونين، يعني بالشكل الأساسي قانون المطبوعات وقانون العقوبات،
صحيح.
لكن إحنا صار في هناك تفسير لأحد المواد وشملت المواقع الإلكترونية، أصبح الموقع الإلكتروني حسب التفسيرات الجديدة في القوانين الأردنية المطبقة تأتي ضمن يعني حتى المواقع الإلكترونية هي ينطبق عليها نفس القانون الذي ينطبق على الصحافة الورقية.
تماما، فهنا الازدواجية، يعني لماذا توضع المواقع الإلكترونية في موقع ازدواجية، بمعنى أنها حسب قانون المطبوعات والنشر هي خاضعة للترخيص، بل وسيفرض عليها رسوم يعني ومطروحة تحت زيادتها، في حين وهناك عليها شروط مثل أنه لازم يكون رئيس التحرير عضو نقابة. كان الهدف هو أنه رفع مهنية المواقع الإلكترونية. يعني هذا التعديل كان هذا الهدف منه، هل فشل هذا الهدف فلجأتوا إلى أخذ المواقع لمساواتها بشبكات التواصل الاجتماعي؟
شوفي، خلينا نفرق بين حق الإعلام، يعني حق المواطن في المعرفة، حق المواطن في المعرفة وحرية الإعلام
وحرية التعبير.
حرية التعبير، حرية التعبير هي حرية مكفولة بالقوانين. وبالمناسبة أعطيت حرية الإعلام ليست للصحفي، يعني بمعنى لم تخصص، يعني الدستور الأردني لم يخصص الصحفي بأنه يتمتع بحرية الإعلام. وأنا كمان كصحفي أقول حرية الإعلام ليس امتيازا للصحفي، بل امتيازا للمتلقي والمستهلك والمواطن، لأنه هذا من حقه أن يعرف. لكن اليوم كمان أصبح كمان في حق جديد، هو حق المواطن في المعرفة.
صحيح.
وهو يعني تقريبا بصب بنفس النهر، يعني بصب بنفس المجرى، حق المواطن في التلقي والتعبير وحرية الإعلام. هاي ثلاث نقاط أساسية بشكل عام هي اللي بتحدد نقاطنا بشكل واضح. لكن اليوم أنا بدي اليوم في مطالبة شعبية كمان ما بدي أخفيها، هذه المطالبة الشعبية بتقول إنه إحنا اليوم في انتهاك للحريات الشخصية، في انتهاك للحرية العامة، في انتهاك بعدين.
لكن هناك أيضا مطالبات شعبية بحرية التعبير وتحرير الإعلام من هيمنة الحكومة ومن القوانين المقيدة أيضا. فهي لا يمكن التحدث باسم الشعب ككتلة واحدة، يعني هي مطالب متناقضة.
حرية يعني في موضوع الحريات العامة وحرية حق الناس، أنا يعني بحبش أمشي كثير في هذا الموضوع باتجاه أن أقارن نفسي بالسويد أو أقارن نفسي بألمانيا، لأنه إحنا كشعب وإحنا كصحفيين وكمهنيين ما ممكن نقارن حالنا. إحنا شعوب عقولنا حامية، إحنا شعوب بنعرف بعض. كل يوم على الفيسبوك أنت بتشوفي، بتلاحظي بنزل واحد بيهني واحد بزواجه، بعد شوي بيطلع واحد بيقول له هذا كذا كذا. أنا مع حرية الإعلام، وأنا مارست حرية الإعلام وتظاهرت من أجل حرية الإعلام، وأنا بجوز يعني قبل بس شهرين أنهيت آخر قضية علي في المحاكم الأردنية، لما كنت رئيس تحرير للعرب اليوم. آخر قضية كانت قبل شهرين خلصتها، يعني مع أني أنا مخلص من 5 سنوات. لكن اللي إحنا بدنا نعرفه اليوم، الرأي العام هو اللي بدأ يضغط، إن كان على النواب وإن كان بوسائل.
يعني هاي الحجة التي دائما، يعني سواء الحكومة أو أحيانا مجلس النواب إذا التقت مع الحكومة، هي حجة الرأي العام الذي يعني ليس هناك قياسات للرأي العام بهذا الموضوع، وحتى إذا في قياسات أحيانا من جهات هي حكومية وليست مستقلة. نرجع لتفاصيل المواد القانونية. يعني ذكرت مسألة أنت نفسك يعني متفقين عليها، مسألة الإشكالية تبع التعدد بمعنى نفس النصوص في عدة قوانين. هل الإشكالية برأي يعني أو برأي المختصين القانونيين أيضا تصنع إشكالية قانونية من ناحية إنه بمعنى تبيح للمدعي العام أن ينتقي القانون الذي يريد؟ والخطورة هنا أنه لما بنحكي أمام الصحفي، هناك حادثة شهيرة، يعني أول صحفي تضرر من قانون الجرائم الإلكترونية في 2015 بعد تعديل المادة 11 المتعلقة بالتشهير والقدح والذم، كان رئيس تحرير أحد الصحف اليومية، ونتيجة أنه مقالته، وهي حتى يعني بمعنى الإديتوريا اللي بصحيفته، تم إعادة نشرها في الموقع الإلكتروني خاص بهذه الصحيفة، واختار المدعي العام أن يجرمه بناء على قانون مواقع الجرائم الإلكترونية، وبالتالي تم توقيفه.
أنا بعتقد أنه الحكومات الأردنية المتعاقبة ارتكبت حماقة كبيرة في أنها دائما كانت تلجأ إلى التوقيف والحبس، وهذه هي الإشكالية الكبرى عند الرأي العام وعند المنظمات المهتمة بحقوق الإعلام وعند الصحفيين. أنا بقول من خبرتي إن كان في نقابة الصحفيين وإن كان في خبرتي العملية في وسائل الإعلام، الصحفي أفضل شيء عنده أن يأخذ عقوبة سجن لا أن يدفع 1000 دينار. وضوح، الصحفي إذا راح على السجن 3 أشهر 4 أشهر يصبح بطلا، وهو يتمناها. لكن اسمحي لي، لكن الدولة شوف شو بتفكر، إنه بدي أعاقبه، مش هيك بتعاقبه. العقاب، وأنا بحكي لك
الغرامات المالية،
الغرامة المالية هي أخطر على الصحفي من السجن. لا بل السجن، شوفي السجن أولا الدولة تفقد سمعتها في كل المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الصحفيين والإنسان، التوقيف نفس القصة. في المقابل السجين في المملكة الأردنية الهاشمية يكلف 700 دينار شهري. أنا ليش أدفع عليه مصاري؟
أنا
بروح على مش الغرامة، أنا بروح على الحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض.
مبدأ التوقيف هو أنك توقف شخص، بمعنى تعاقبه مسبقا على جريمة لم تثبت إدانته فيها. فبالتالي هي هنا الإشكالية الجوهرية بعتقد في موضوع توقيف الصحفيين، وهناك يعني بمعنى موقف واضح لنقابة الصحفيين
حتى الإرادة الملكية. العقوبات ما بصير على قانون المطبوعات والنشر، لأنه ما في حدا،
لكن هنا أضفنا قانون جديد لوقف الصحفيين.
أولا توقيف، التوقيف في قضايا الرأي هو توقيف غير قانوني وغير مقبول وغير إنساني. التوقيف كمبدأ، هذا التوقيف غير مقبول، هاي واحدة. لكن القصة الثانية هي السجن. أنا لو ما في سجن أنا مع القانون، لكن إنك لا تروح تسجن الصحفي إذا أنت أسأت لي أنا بحياتي الشخصية بيني وبينك القضاء. إذا القضاء بيعطيني 5000 دينار حقي، إذا بيعطيني 1000 دينار حقي، إذا بيقول إنه إن الصحفي بريء أو وسيلة الإعلام بريئة، هذا كمان كافي.
تمام.
إحنا هذا
يعني في النهاية هو يقوم بمهنته.
إحنا إذا طالبنا في هذا الموضوع، هلا بيجي صحفيين بيقول لك، وأنا بحكي لك عن تجربة، أنا يعني أنا صريح أكثر من اللازم معك، إحنا الصحفيين منحب السجن.
إحنا يعني ما نرجعش للتعميمات يعني. مش بالضرورة والله اللي سمعته من الصحفيين اللي طلعوا من السجن يا حرام شافوا الويل. طيب هلأ هي يعني بنرجع لفكرة يعني تأثير ذلك، كل فكرة جمع الإعلام مع المواطنين العاديين، جمع حتى يعني فكرة عدم وضوح القوانين فيما يتعلق بوضع الخط الفاصل بين ما هو الإعلام الإلكتروني والإعلام المطبوع. يعني بمعنى إذا كان المسألة مرتبطة تحديدا بالمواقع الإلكترونية كما هو سائد دائما الصورة النمطية عن المواقع الإلكترونية أنها الأقل مهمية، لكن كيف يمكن وضع هذا الخط الفاصل في حين كل صحيفة هي لها موقع إلكتروني والمادة التي ستنشر هنا ستنشر هناك، ونفس الشيء بالنسبة حتى للإذاعات والتلفزيونات. يعني بمعنى التطور التقني في الإعلام هو الآن باتجاه تعددية المنصات الإعلامية لوسيلة إعلامية واحدة لمحتوى إعلامي واحد. هذا القانون كيف سيتعامل مع هذه المسألة؟
حرصنا على حرية الإعلام يجب أن لا ينسينا قضية أساسية في الإعلام، وهي قيام مؤسسات حقيقية. إحنا مشكلتنا اليوم من المؤسسات الوهمية، مشكلتنا اليوم من شخص قاعد في بيته بيسوي موقع إلكتروني، وهذا الشخص هو المحرر وهو المدير وهو المحاسب وهو اللي كذا وهو اللي بيلف على الشركات بأخذ الإعلانات وهو اللي بيحكي معهم. هاي إشكالية. لذلك
لكن تعامل معها قانون المطبوعات والنشر.
نعم.
هلا يعني فرض شروط شديدة
ومع ذلك
ولم يعالج المشكلة. دليل
هو شو عمل؟ هو شو عمل قانون المواقع، قانون المطبوعات والنشر؟ إنه طلب رئيس تحرير له 4 سنوات مسجل بالنقب.
لا، والأهم فرض ترخيص، هاي أهم نقطة. لماذا يرخص من حيث المبدأ ما دام هاي الممارسات رح تصير لاحقا؟
شوف، الترخيص أنا بتقديري مش هي الإشكالية، ولا وضع رئيس تحرير هي الإشكالية،
لكن حسب المعايير الدولية الترخيص عائق أساسي أمام حرية الإعلام.
أنا قلت لك عن المعايير الدولية، ما احترامي للمعايير الدولية الذي تنطبق في السويد لا يمكن أن ينطبق في عمان.
هاي مسألة نسبية.
لا مش مسألة نسبية، أنا بدي أحكي لك جواب. إحنا كل التطرف، خطاب التطرف ينطلق من أساس ديني، تقدر تنكر ذلك؟ طيب، هل أنا بقدر أدخل في هذه التفاصيل وأحكي في هذه التفاصيل؟ ما بقدر. لذلك في خطاب المعايير الدولية،
لكن تزيد المشكلة يعني لما أتحدث
يعني
بها.
أوكي، يعني أنا المعايير الدولية أنا بحترمها وأنا معها، لكن الظروف الخاصة والظروف المحيطة في الإعلام في المنطقة العربية، منطقة الشرق بشكل عام، إحنا منطقة خزان هائل من الاستبداد، خزان هائل تفجر في وجه الناس. احنا ما كنا عارفين شو الربيع العربي عمل بالناس، انه كل هالفساد وكل هالاستبداد وكل هالغياب الحريات وطلع للسطح.
طيب، ما الإجراءات التي اتخذ مجلس النواب لضمان سلامة هذا التشريع ونصوصه؟ بمعنى، هل كان هناك أي لقاءات تشاورية
مثلا الخروج؟ هو ما وصل للمشروع القانون.
يعني هل سينتظر المجلس لوصول المادة؟ هناك سيكون في وقت كافي لإجراء هذا؟ لأنه هناك، نكون صريحين، يعني هناك حديث كثير أنه المشروع سيصل إلى مجلس النواب في نفس الجلسة، سيتم البت فيه وانتهاء منه. شوفي، ماذا لو حصل ذلك؟
هذه أحد القضايا اللي هي بتصب في باب اغتيال الشخصية وباب المناكفات وباب الكذا. أنا ليس دفاعا عن مجلس النواب، وأنا شخص بكل وضوح أنا مش منسجم مع أغلبية مجلس النواب، لكن إحنا دائما إحنا شعوبنا العربية، شعوب الشرق بتروح على التعميم وعلى دائما على كل شيء.
لكن
أولا شوفي، الحق الدستوري للحكومة أن تصيغ مشروع القانون وتأتي به إلى مجلس النواب. مجلس النواب بحيله إلى لجنته المختصة وهي لجنة الإعلام، هذه اللجنة بدها تدرسه، من حقها أنها تدرسه. هذه اللجنة قد تكون فيها ناس لهم علاقة بالإعلام، وقد لا يكون فيها، قد لا تكون لجنة كثير مختصة، لكن بالنهاية إحنا بحاجة إلى تقرير من اللجنة يعيد هذه التعديلات إلى المجلس. المجلس يفرد لها جلسة من أجل النقاش في التقرير والتعديلات والإضافات على الموضوع.
لكن ما دام التعديلات أصبحت متوفرة في الفضاء العام والنقاش فتح، وفي هناك بمعنى تغطيات إعلامية ونقاش حول هذا الموضوع وحول تحديدا تعريف خطاب الكراهية، كونه النقاش صار مفتوح وفي الفضاء العام، لماذا لا يجري هناك لقاءات تشاورية مع مختصين، خصوصا في مجالات تقنية لها علاقة بآلية عمل الإنترنت أو حتى تقنية بالمعنى الإعلامي؟
هذا يجب أن يجري بعد أن يصل مشروع القانون. لكن أنا بحكي لك وكمان بمنتهى الصراحة، اليوم الجو، الرأي العام اللي أنت ما قبلت التعميم فيه، والرأي العام لدى النواب غير صديق للوسائل التواصل أو للإعلام الإلكتروني بشكل عام. الناس كثير عانت أيضا،
بس الناس هي نفسها مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي. يعني إحنا بنحكي عن أكثر من 70% من الأردنيين مستخدمين لتواصل شبكات التواصل الاجتماعي.
أنا اليوم
يعني من يتحدث عن من؟
امبارح أو قبل كم يوم أنا بطلع على شخص محامي بقعد أمام الجهاز هذا وبيبعث بين فترة وفترة رسالة للرأي العام عن قضايا سياسية وعن كذا. عبارة بيقول كل السياسيين في الأردن، كل الطبقات السياسية في الأردن هم كذا. بيستخدم عبارة
تعميم،
عبارة سيئة جدا، وبيمشي وبيقول أن النواب والوزراء طيب أنت محامي مش عارف أنه هذا القانون بيوديك على المحكمة؟ الناس كمان صارت تستمرئ الخطأ. أنا بقبل خطأ من مواطن يعني مش متعلم، مواطن مثلا انكسرت عنده فاتورة كهرباء أجته 200 ليرة وهو معهوش 10 ليرات، يوقف على يخلي ابنه يصوره وهو بسبه وهو يكسر بالهاي، يعني بقبلها يعني في مرارة في كذا. أما أنا ما بقبل من واحد محامي أو متعلم يوقف يطلق أوصاف مش معقول.
لكن هل هذا التعديل سيعالج ذلك؟ يعني هذا الشخص يمكن أن يعبر عن ذلك سواء يعني عبر الإنترنت أو
ستي؟ ما هو أنا قلت لك اليوم وسائل الإعلام هي الأصل أن تعطي تطمينات للناس. إحنا بالصحافة الورقية كانت التطمينات عند الناس موجودة، اليوم أصبح الإعلام أو الفضاء الإلكتروني مختطف.
نعم. يعني طيب عودة على تأثير هذا القانون على الإعلام وحرية الإعلام، يعني كما ذكرت التعديلات أصبحت يعني معروفة، ونقابة الصحفيين عبرت بشكل واضح عن موقفها الرافض للتعديل يعني التعديلات المؤثرة على الإعلام، وأيضا حتى يعني بمعنى مراكز حقوقية ويعني إلى آخره ومواطنين. يعني ما تأثير ذلك أو هل سيأخذ مجلس النواب بهذه الآراء وتحديدا نقابة الصحفيين؟ يعني على أساس نقابة الصحفيين لها قانون خاص بها، والأصل إنه هي الجهة التي يعني أحد الجهات الناظمة للإعلام في الأردن، إلى أي درجة سيأخذ بموقفها؟
شوفي أنا بعتقد إنه يعني في مجلس النواب هو نحن بحاجة إلى مخاطبة 130 نائب. وللأسف إحنا أسلوب اللوبي اللي المتخذ في العالم وفي الولايات المتحدة إنه وسائل الإعلام تشكل لجنة، النقابة تشكل لجنة لمخاطبة الكتل، لمخاطبة يعني بدها برنامج.
صحيح.
بالنهاية أنا لكن الأهم من ذلك أنا مع النقابة 100%، أنا ضد السجن.
ماذا عن بقية النواب؟
ضد السجن وضد التوقيف. لكن بدنا نحط شيء مقابل ذلك يطمئن الناس بأن هذا الخطاب سيرتدع. أما أنا إذا بدي أبقى الناس بتوكل بعض أختي سوسن،
هي بنرجع يعني لفكرة الموازنة بين يعني حقوق مختلفة، خصوصا أنه يعني إحنا بنحكي هون عن حق الخصوصية. لماذا لا يكون في الأردن هناك قانون يعالج حق الخصوصية؟ يعني هذه مطالبات قديمة جدا، يعني فالأصل أن يعني نحمي خصوصية الناس العاديين طبعا وليس الناس المسؤولين العامين، يعني وليس تقييد حرية التعبير.
صحيح، أنا معك تماما، لكن أنا بقول أي قانون بده يجي وبده يوافق عليه يجب أن يضع معايير واضحة وشفافة للتجريم.
نعم.
بمعنى انه انا ما بيصير اجلس نبيل غيشان على تليفوني وابلش اشتم بالناس واشتم بالمواطنين او اشتم بقاعدتي الانتخابيه او اشتم باللي ما اعطوني اصواتهم.
نعم.
احنا هذه درجه، في درجه يعني انا حكيت لك قبل شوي عن الـ 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 الصفيح الساخن اللي احنا كنا قاعدين عليه وكشفوا الربيع العربي، ده في حقد عند الناس كمان.
رجعنا للتعميم سعادتك. طيب نرجع يعني سؤالي،
انا معايير خاصه انه القانون لما بيضع معايير دقيقه في المعالجه انا بعتقد بننجح.
طيب ماذا
ثانيا عن الغاء السجن؟
نعم، هلا يعني هذا جانب مفائل يعني للاعلاميين، وكما قلت يعني انت اعلامي سابق، لكن ماذا عن بقيه النواب؟ كيف تصف الخارطه النيابيه فيما يتعلق بموقفهم من هاي التعديلات، خصوصا انه يعني تعريف خطاب الكراهيه كتعريف كنص هو حتى جدلي داخل مجلس النواب.
انا اعتقد ان الأجواء داخل مجلس النواب هي أجواء غير مريحة
باتجاه
إقرار القانون. وأنا لا أعتقد أن يعني النواب اليوم مؤهلون من أجل أن يوافقوا على ما أطرحه، وقد أجد معي 5-6-10، لكن هذا بحاجة إلى خطة إعلامية تبدأ فيها النقابة بمخاطبة الكتل النيابية واللجان النيابية والدخول معها في حوارات ووضع بديل على الطاولة. لا يكفي أن نقول أننا نحن ضد السجن.
يعني مثلا لو بادرت نقابة الصحفيين بطرح قانون أو مشروع قانون بديل.
لا ما في هو
مقترح عفوا يعني.
هلا هو ما في قانون بديل أو قانون.
هي مقترح قانون يعني.
ولا مقترح. هي الحكومة يعني الدستور الأردني يوضح مين بيقترح القوانين ومين بيصيغها ومين بيجيبها ومين بيقررها. هلا القانون موجود. هذا القانون من حق النقابة أن تطرح نقاط بديلة لكل كلمة ولكل سطر فيه. لكن هذا الخطاب اللي بدها تيجي في النقابة يجب أن يكون مقنعا، لأنه أنا بدي أقنع أولا النواب وبدي أقنع الرأي العام، وخصوصا
الرأي العام ما حد عم بسألهم.
لا لا ما هو
ما في منابر، ما في استطلاعات رأي محايدة.
بالنهاية أنت بتشوفي الاندفاعات لما واحد بكتب عن حرية الصحافة وكذا. في ناس بتدافع، في ناس بتفهم حرية الصحافة، في ناس تعتقد حرية الصحافة اعتداء على الآخرين. في صحفيين ويكون واضح معاكي في ابتزاز،
وفي أيضا ظاهرة إنه ناس قد يكونوا أو يتهموا بأنهم مدفوعين من جهات أخرى. الموقف الحكومي يعني، هناك مثلا بمعنى يعني تصريح من الحكومة الحالية بأنهم قد يعيدوا النظر بمعنى أو قيد الدراسة هذا التعديل الذي لم يصل إلى مجلس النواب بعد. هل لديك معلومات بأنه ممكن يعني يجروا تعديلات
يعني
عن النقاط اللي بنحكي عنها؟
أنا بعتقد أن اليوم الأولويات عند الحكومة مختلفة تماما عن هذا القانون. يعني اليوم هي الحكومة يعني
أولويات اقتصادية
عندها الموضوع الاقتصادي، وهي وخلافها مع صندوق النقد الدولي وضع يعني حتى بجوز ما يكونش في هناك دورة استثنائية، لأنه بالنهاية حتى لو راحت ودفعت هذا بقانون الجرائم الإلكترونية، الحكومة يعني بحاجة إلى خطوات مدروسة أكثر حتى لا يؤثر أي شيء على سمعتها قبل أن ترمي الجوكر اللي بدها إياه، اللي هو قانون ضريبة المبيع الدخل.
نعم.
قانون ضريبة الدخل هو قانون مؤثر على جيوب الناس. الأردنيين أصبح ظهرهم إلى الحائط، لا يمكن أن يقبلوا فلسا واحدا ضرائب جديدة.
نعم بالتأكيد. فبالتالي قد هذا يتسبب في تأجيل النظر أو
لا
تقديم
قد يكون
مشروع.
بس أنا بعتقد بتقديري أنه ما في عندهم أولوية إلى ذلك.
نعم.
لكن أنا دائما بنصح الحكومات بعبارة واحدة، أن لا تأتي بقوانين، وأنا هذا الحكي حكيته على محطة أو قناة المملكة قبل 4 أو 5 أيام، ونصحت الحكومة بالتالي أن لا تأتي بمشروع قانون ضريبة المبيعات، قانون خلافي.
شكرا لسعادة النائب نبيل غيشان.
في الشارع التقى محمد فريج مع عدد من المواطنين وطرح السؤال عن الأولوية برأيهم بين مكافحة خطاب الكراهية واغتيال الشخصية من جهة، وحماية حرية الإعلام والتعبير من جهة أخرى.
أكيد برأيي حماية حرية الإعلام والتعبير، لأنه إذا تم حماية حرية الإعلام والتعبير فسيكون خطاب الكراهية واغتيال الشخصية غير موجود نتيجة الإعلام السوي والتعبير الصحيح.
أظن أنه في البداية لازم نعرف شو هو تعريف خطاب الكراهية واغتيال الشخصية. هل هو قانون لحماية الأشخاص من التشهير وحماية الجهات من الأذى؟ فإذا كان هو هيك فيعني أنا مع هذا القانون، وقانون يعني يبدو بأنه هو جيد وتطور بحماية الأشخاص على هذا المستوى. ولكن إذا هو مصطلح فضفاض يعتمد على شخص، كيف كل شخص كيف بيفهمه، وكل شخص كيف ممكن يدرج تحتي كل شيء ما بحبه، فيعني هون بطبيعة الحال رح ندخل بحرية التعبير وحرية الإعلام، لأنه مهمة الإعلام بأنه هي يعني تنقل وجهة نظرها، فإذا نقلت وجهة نظرها وبنفس الوقت كانت مهاجمة من هذا القانون فيعني في مشكلة حقيقية هون.
أنا مع هاي القوانين، وهاي مش تكميم للحريات ولا ما يحزنون. الناس بتفلسف وبتحكي وبتكتب، اللي ما عنده دليل وما بتكلم بصفة مسؤولة بس بنشر إشاعات وبس بنشر كلام كلمات مغرضة وبضرب بأعراض الناس يمين شمال، لازم يتحاسب. يعني إحنا ديننا أمر بالستر، وبس شاطرين بدنا نتفلسف، واحد بيقعد يكتب على فيسبوك ويكتب لي على تويتر كلام رايح جاي، إله صحة ومن الصحة، ويعمل بلبلات وأحيانا بيأذي أعراض الناس وبيأذي ناس يعني بريئة، وبعدين يجي بيقول لك والله ما فيش مسؤولية لأنه أنا حر أكتب اللي بدي إياه. يعني بتشوف مسبات، بتشوف كلمات، بتشوف تعليقات. خلي الناس تصير مسؤولة، خلي تصير ناس محترمة، خلي الناس تعرف أنه في الله حق.
سيدي، عندما نتعامل مع منصات اجتماعية وتعبير عن الرأي ومساحة شبه مفتوحة تماما، لازم هون يكون في ضوابط معينة لاستخدام كل شخص لهذه المساحة بما لا يضر من حوله ومن يشاهده ويقرأ ويتابعه. لذلك عندما تكون منظومة الأخلاق في المجتمع غير ثابتة وواضحة وملتزمة بحدودها مع الآخرين و بما تمليه عليه هذا المجتمع أخلاقه بأنه يتعامل مع الآخرين، هون بنيجي بنشكك في أهمية هذا القانون وفي دوافعه.
تنين صراحة أولوية، ما بقدر أحكي أنه أنا ضد مكافحة خطاب الكراهية واختيار الشخصية، بس هذا ما إلوش دخل بحرية الإعلام والتعبير، لأنه أساساً معايير حرية الإعلام والتعبير هي معايير مهنية، معايير أخلاقية، ما بتوصل لمرحلة اختيال الشخصية. اختيال الشخصية واضح وحرية التعبير واضحة، ما في لبس بينهم. واضح اللي بيستعمل الفيسبوك بوست أو بيستعمل تقرير صحفي عشان يحكي عن حياة فلان الشخصية، عشان يتدخل بإشياء وتفاصيل خاصة فيه، هذا مش حرية إعلام ولا حرية تعبير. اللي بيستعمل الفيسبوك عشان يحكي عن الطرف الآخر بطريقة غير مهنية، برضو هذا مش إعلام. حرية الإعلام والتعبير إلها معايير تبعتها، وخطاب الكراهية معروف إيش هو.
وفي نهاية هذه الحلقة لكم تحيات فريق برنامج البرلمان، محمد فريش، وليد حسني، محمد حجازي، ومحدثتكم سوسن زايدة. ونعود للقائكم في الحلقة القادمة لمناقشة الجدل الواسع داخل وخارج البرلمان حول تعديلات قانون ضريبة الدخل.